بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، إن المسلم دائم المحاسبة لنفسه، يحاسب نفسه على تقصيرها في طاعة الله عز وجل، ويحاسب نفسه عن تقصيره في شكر نعم الله عز وجل عليه. فالإنسان لو تفكر في نعم الله سبحانه وتعالى التي يسوقها إلى عبده لوجد بأن هذه النعم كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي كثيرة عديدة متنوعة. ومن أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان أن يرزقه نعمة المال، فلا يحتاج العبد إلى أن يمد يده للناس وأن يسألهم شيئًا من المال، فصان الله عز وجل وجه هذا العبد عن سؤال الناس والتذلل لهم، وهذه نعمة ومنة عظيمة جدًا من ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا بارك الله فيكم، لو كان الواحد منا فقيرًا معدمًا وقد أصيب بمرض خطير أو نادر، يا ترى كيف سيكون حاله، وكيف سيتداوى ويتعالج من هذا المرض؟ إذن علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة المال، وأن نشكره عليها شكرًا عظيمًا. وإذا فكرنا أيها الأفاضل كيف عاش أجدادنا ومن سبقهم في شظف عظيم جدًا من العيش، ونحن ولله الحمد والمنة نعيش في نعمة وخير عظيم جدًا من الله عز وجل. عرفنا بارك الله فيكم عظيم فضل الله عز وجل علينا، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. ولكن السؤال المهم: يا ترى كيف يشكر المسلم ربه على نعمة المال؟ يشكر المسلم ربه على نعمة المال بعدة طرق وبعدة أسباب شرعية، ولكن من أعظم الطرق لشكر نعمة الله عز وجل على نعمة المال ترك الإسراف والتبذير. نعم أيها الإخوة الأفاضل، ترك الإسراف والتبذير من شكر الله عز وجل على نعمة المال. بينما كان أجدادنا لا يجدون من الطعام إلا الشيء القليل، يصبح الواحد منا مسرفاً مبذراً، يرمي نعمة الله عز وجل ولا يقدر هذه النعمة. لا بد علينا أن نحذر من هذا الأمر أشد الحذر، فالله عز وجل لا يحب المسرفين، كما أخبر في كتابه العظيم، ومن لا يحبه الله عز وجل فقد وقع في الخسارة العظمى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والله عز وجل يصف المسرف المبذر فيقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فهؤلاء فيهم بعد عن الله عز وجل، لأنهم لم يعرفوا قدر النعمة، ولم يعرفوا كيف يؤدوا شكر الله عز وجل على نعمة المال. لذلك قال الله عز وجل مادحا عباده: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا يكون الإنسان مسرفا مبذرا لا يراعي نعمة المال، ولا يكون الإنسان أيضا شحيحا بخيلا يجري وراء هذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. وأوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بوصية عظيمة فقال: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. فكل ما شئت من الطعام المباح، وتصدق وأطعم غيرك، والبس ما شئت من الثياب من غير إسراف ولا مخيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أشد التحريم أن يكون الإنسان مضيعا لماله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره لكم ثلاث، وذكر منها وإضاعة المال. لأن بعض الناس قد يقول: أنا رجل غني وأملك من المال الشيء الكثير، فلو أسرفت وأنفقت من غير حساب ولا عدد أأقع في الحديث أأقع في النهي؟ نقول: نعم، تقع فيما نهى عنه نبينا ونهى عنه الإسلام. فالإسلام حرم علينا أن نضيع الأموال. أيها الإخوة الأفاضل، عندما يكون الإنسان مسرفا مبذرا يوقعه هذا الأمر في عدة محاذير، ويوقعه هذا الأمر في عدة أخطاء شرعية. من هذه الأخطاء أن يكون الإنسان غير مقدر لنعمة الله عز وجل عليه. نجد بأن الناس من حولنا تتخطفهم الحروب، ويعيشون في فقر عظيم، ويعيشون في ظروف لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وتجد بعض أبنائنا، وتجد بعض الناس من حولنا يبذرون تبذيرا عظيما. هل هؤلاء قدروا نعمة الله عز وجل وراعوا بأن النعم إن لم تشكر تزول هذه النعم وتتحول وتنتقل عن الإنسان؟ وليس العجب العجاب أيها الإخوة الأفاضل من رجل يسرف إسرافا عظيما وهو قد رأى حال الناس من قبله أنهم كانوا يعيشون في نعمة وخير، ولكن العجب العجاب ممن يعلم بأن الناس قبل سنوات يسيرة كانوا يعيشون في شظف من العيش، ثم تجده يسرف إسرافا عظيما ويبذر تبذيرا كبيرا. والله لقد ذكر لي بعض الإخوة ممن يقومون على بعض الأعمال الخيرية في بعض البلدان بأنهم يرون الشيء الذي لا يخطر ببال الإنسان. والله أطلعوني على بعض الصور من حال الناس وهم يعيشون في فقر عظيم وفي شدة عظيمة جدا، حال لا يعيشه أسوأ رجل يعيش في هذه الدولة. فلذلك لا بد علينا ألا نبذر وألا نكون من المسرفين. علينا أيضا أيها الإخوة الأفاضل أن نربي أبناءنا على رعاية النعمة وحفظها، نعلمهم بأن هذه أمانة إن لم نتق الله عز وجل فيها قد تذهب عنا هذه الأمانة، وينقل الله عز وجل عنا هذا الخير إلى الآخرين. إذا صنعت شيئا من الطعام ثم فاض هذا الطعام، ضعه في إناء وأعطه للفقراء والمساكين. لا ترمي أبدا شيئا من الطعام في القاذورات والمهملات، فإن الله عز وجل سيسألك عن هذه النعمة التي رميتها، لما لم تعطها لفقير أو مسكين؟ والأمر سهل جدا. وبعض الناس يقول: لا توجد عندنا أو بالقرب منا بعض المشاريع التي تعتني بحفظ النعمة. فأقول أيها الإخوة الأفاضل، إن حفظ النعمة واجب الجميع، لا تلقي اللوم على الآخرين، ولكن خذ هذه النعمة وأعطها لبعض الفقراء وأعطها لبعض المساكين، ولنحرص بارك الله فيكم على ترك بعض العادات السلبية التي دبت إلينا. مثل ماذا؟ التكلف والإسراف عندما نستقبل بعض الضيوف. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولكن إكرام الضيف لا يعني أن يكون الإنسان مسرفا مبذرا، إكرام الضيف قربة وعبادة يحبها الله عز وجل. لا تجعل قصدك من هذه القربة وهذه العبادة المباهات والفخر والخيلاء، وحتى يتحدث الناس بأني رجل كريم. فإن من فعل هذه الأمور ونوى بذلك مراءاة الناس وطلب مدحهم والثناء عليه، أخشى ألا يكون له أجر في إكرام الضيف. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف. ولما أصبح الناس يسرفون في موضوع إكرام الضيوف، أصبحنا نجد بأن الزيارات الأسرية أصبحت قليلة للغاية. لما شددوا على أنفسهم وتكلفوا وقع التشديد عليهم ونزعت البركة، نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، علينا أن ننتبه إلى بعض المسائل التي توجد عند بعض الناس. إذا نزل أي هاتف جديد في الأسواق رمى القديم دون السؤال ما الفائدة من شراء هذا الهاتف الجديد، ويبالغون في ذلك مبالغة عظيمة. وبعض الناس في بلدان أخرى قد يتمنى هذه الدراهم المعدودة كي يسد بها جوعه وفقره وحاجته، ولكنه لا يجد مثل هذه الدراهم. بل قال لي أحد الإخوة: زرت بعض البلدان الإفريقية البعيدة، قال كنت أدخل المسجد فلا أجد فيه مصحفا كاملا، حتى المصاحف لا توجد في بعض البلدان البعيدة والتي يعيش أهلها في فقر عظيم جدا. ولكن كما قيل: كثرة المساس تذهب الإحساس. فكثرة مباشرة النعمة وعدم الإدراك بحال الآخرين قد يفقد الإنسان شكر الله عز وجل على نعمة المال. وأعرف من بلادنا بارك الله فيكم من يقوم بالسعي على الفقراء وعلى المساكين وتوزيع الفائض من الطعام ولا يرمي شيئا من النعمة، فجزاه الله عز وجل كل خير. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، ليس من العقل وليس من الحكمة وليس من شكر الله عز وجل أن نشتري بالأموال الطائلة العظيمة الأمور الحقيرة التافهة. فهذا والله أمر خطير وأمر قبيح جدا، أن يدفع الإنسان الملايين الكبيرة والملايين الكثيرة لأجل أمر تافه وحقير حتى يتميز به عن الناس. ومعلوم بارك الله فيكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الإنسان يحشر يوم القيامة والناس يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين بهما. قيل: يا رسول الله، ما معنى بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم، وكونوا ممن يقدر النعمة ويعرف فضل الله عز وجل عليه، وطبقوا قول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، ومن أعظم وأخطر الصور الإسراف التي يقع فيها بعضهم وهو لا يدري ولا يشعر بأن هذا من الإسراف الذي يبغض الله سبحانه وتعالى فاعله أن يكون الإنسان مسرفا على نفسه في الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس أيها الأحبة الأفاضل قد لا يكتب الله له عمرا طويلا، ولكنك والله إن رأيت إلى حاله من ناحية المسارعة والمسابقة إلى الطاعات تجده بأنه بإذن الله عز وجل يسبق من عاش السنوات الطويلة. لما هذا؟ لأنه كف نفسه عما حرم الله ولم يسرف على نفسه من الوقوع في الذنوب والمعاصي. وتجد بعض الأشخاص يسرفون على أنفسهم ولا يتركون شيئا من المعاصي إلا ويأتونه. وثقوا تماما بارك الله فيكم، لو جرب الإنسان سائر المعاصي الموجودة في هذه الدنيا والله وبالله وتالله لن يجد طعم السعادة إلا بطاعة الله عز وجل. لأن الله يقول في القرآن العظيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا من أسرف على نفسه في معصية الله عز وجل عليك بالتوبة والرجوع إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حافظ على رأس الأمر وعمود الأمر كلمة لا إله إلا الله، وأدِّ الصلاة جماعة في المسجد، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والنفق على الفقراء والضعفاء، وستجد بأنك تعيش في هذه الدنيا في جنة معجلة بإذن الله عز وجل قبل جنة الآخرة، هي جنة العمل الصالح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وألا يجعلنا من عباده المسرفين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهداية والسداد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا من عبادك التائبين الطائعين المقبلين عليك يا رب العالمين. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقه ونائبه وولي عهده لكل خير يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارهم على البر والتقوى والرحمة والإحسان، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في بلاد الشام، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا بحفظك يا رب العالمين، وأرجعهم إلى بلادنا سالمين غانمين. أحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.